الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نفتح على سورة المدثر وكنا وقفنا المرة فاتت صفحة 87 يعني بداية الشرح يعني سبعة. أعوذ بالشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر. المدثر والمزمل الاثنين بمعنى واحد، اللي هو معنى المتغطي او المستغشي بثيابه. وقلنا المره فاتت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بين انا امشي فاذا سمعت صوت فرفعت راسي الى السماء، فاذا الملك الذي جاءني بحراء يجلس على بحراء يجلس على كرسي ما بين السماء والارض، ففررت منه ففزعت فذهبت الى البيت فقلت زملوني زملوني فانزل الله يا أيها المدثر. فإحنا قلنا أن سبب كلمة زملوني مع موقفين حصل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ده. فالمدثر هو المتغطي بثيابه أو اللي هو مستغشي بثيابه. يا أيها المدثر كن فأنذر، الله بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. وقلنا أن الله من حبه لنبيه وتعظيمه له، يعني أنه كان ليه شأن عند الله، أنه كان بيخاطبه بألقاب ما بيندوش باسمه. فمن ضمن الألقاب اللي ندى بها المدثر، وندى بهذا الاسم وقال له كن فأنذر، يعني قم عشان تنذر الناس وتذكرهم بعذاب الله إن لم يستجيبوا لك وإن يمسلموا ويوزعوا لأوامر الله. كن فأنذر، كن للدعوة، كن أنذر الناس. منذ أن قال له الله تبارك وتعالى كن فأنذر ما ارتاح النبي قط، يعني منذ أن كلف بالرسالة اللي هي توصيل كلام الله وشرع الله إلى العباد، النبي صلى الله عليه وسلم وجد طعم الراحة قط منذ هذا اليوم إلى أن توفاه الله، لأنه كان هم ثقيل جدا وعبء الدعوة يعني عظيم جدا لا يعلم إلا الداعي، لأنه الداعي بيتعامل مع أشكال مختلفة وطباع مختلفة وبيئات مختلفة وعقول مش على نفس المستوى. فأنت بتتعامل مع إنسان ذكي قوي وذكاء متوسط ومحدود وشخص سليم من النوايا وشخص خبيث النوايا وإنسان طيب وإنسان حاسد. يعني الناس اللي بيخرج يدعو ناس، الناس مش كلها على نمط واحد، الناس مختلفة، حتى لو هما جايين وعايزين يسمعوا برضو القلوب مختلفة. فبالك بقى الكفار، يعني المسلمين اللي بيجي حضروا دروس قلوبهم مختلفة ونواياهم مختلفة وعقولهم مختلفة ومستوياتهم وبيئاتهم يعني مختلفين. طب كيف بالكفار؟ ازاي هما بقى بيحقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكثير منهم اللي هما ما اسلموش ما كانوش بيحبوه وكانوا بيحقدوا عليه. فقال يا يوم المدثر كن فأنذر، أنذر يعني اذكر الناس بما يعني كلفت به من الرسالة وتبليغ الرسالة إلى عباد الله. وربك فكبر، وربك فكبر، كبر الله، الله أكبر كل شيء، الله أكبر من أي، يعني كلمة التكبير أصلا تعظيم. وربك فكبر يعني عظم الله، عظم الله، الله له الكبرياء في السماوات والأرض وهو الكبير المتعالي، وهو أكبر من كل شيء، أكبر من البشر وأكبر من العباد وأكبر من المخلوقات وأكبر من أي حاجة تأتي على ذلك. والتكبير ده ليه فائدة عظيمة، لما الإنسان يقول الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء. لو عندي هم ولا غم أتذكر أن الله أكبر من الهم، لو عندي مصيبة أتذكر أن الله أكبر من الهم من المصيبة، لو حد بيضايقني أو شاف نفسه أو يعني ممكن يكون بيفتري علي أقول الله أكبر. يعني دايما أتعود أن أنا أقول الله أكبر، دي معناه أكبر من كل شيء، فلا يعجزه شيء وله الكبرياء وله العظم. فالله أكبر يعني عظم الله، ربك فكبر يعني عظمه، لأن التكبير فيه تعظيم لله وإثبات أنه هو أكبر من كل شيء وفوق كل شيء. ربك فكبر وثيابك فطهر، أمر بطهارة الثوب من النجاسات والأدناس، وأن الثوب يبقى نظيف، لأنه فيش أبدا إنسان مسلم يبقى في ثياب نجسة ولا يلبس ثياب نجسة، سواء كان النجاسة يعني هتمنع الصلاة حتى لو مش هيصلي، يعني حتى لو أنا معيش صلاة ما فيهاش أجلس في ثياب نجسة. فقال له ثيابك فطهر، يعني طهر الثياب، لأنك دايما هتبقى في حالة من الايه؟ الطاعة، تلاوة القرآن، راح يصلي يعني. فوقيل العلماء قال ده يعني قول عند جمهور العلماء انه وثيابك فطهر يعني قلبك, ودي مش مجاز ولا مستعار ولا غيره, لا دي لغة العرب كان يفهم هذه اللغة. فلما يقول له تبارك وتعالى وثيابك فطهر يعني طهر قلبك, طهر قلبك واصلح أعمالك واصلح أخلاقك, فأمروا بطهارة الكلام يعني الجملة أو الآية ممكن تحمل كل المعاني. يعني إيه؟ تحمل معنى إنه بيأمروا بطهارة الثياب لأنه يصلي والمسلم يعودش في ثياب نجسة, وتحمل معنى طهارة القلب من أي مرض أو أي خبث أو أي شيء يفسد قلبك. والإنسان دوما يسعى على إلى طهارة قلبه ويتفقد قلبه ويراقب قلبه, لأنه قلب سريع ويتقلب, القلب يتقلب كثيرا مش ثابت. وكان أكثر دعاء النبي اللهم قلب القلوب ثبت قلبي عليه تاك. ليه؟ لأنه قال في رواية تانية إن القلب لأشد تقلبا من القدر عند اجتماع غليان. لما تغلي القدرة كده أو الحلة بتتقلب إزاي؟ من تحت الفوق من تحت الفوق, صح كده؟ فلما القدر سرعة التقلب ده قلبك كذلك. يعني يمكن تبقى قاعدة في حالة من الإيمان العالي جدا وقاعدة تتذكري يعني ذنوبك أو معصيك أو كذا ونعم الله وفضل الله وتقعدي تبكي وتعيطي وتبقي في حاله ايمانيه عاليه قوي, صح؟ وفجاه ممكن بعد نص ساعه تلاقي قلبك بقى قاسي لدرجه اي ما بتصلي ما انتش عارفه تقولي ولا كلمه في الصلاه. اذا القلوب بتتقلب تقلبها سريع, القلوب تقلبها سريع. فربنا امره قال له طهر ثيابك من الانجاس ومن الادناس, وطهر قلبك من اي حاجه ممكن تكون فيها مرض وحشايا من النبي, لكن هقول لك ليه الله يخاطبه, وطهر الأعمال واصلح الأعمال. طهر وثيابك فطهر منها إصلاح الأعمال. العمل ممكن وإصلاح الأخلاق. الأعمال بتاعتنا إزاي مصلحة؟ أنا ممكن أصلي ده عمل صالح, لكن أنا عايز أصلح الصلاة فأصلي كما كان النبي يصلي. أنا ممكن أصوم, الصيام ده عمل جميل صح, لكن أنا عايز أصلح الصيام. كيف أصلح الصيام؟ أبحث وأدور ونقب وأجيب إزاي كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اعمل اي عمل, عايز اكرم من الناس, عايز اخدم مسلمين, اي عمل. الاعمال صالحه كتير, لكن كيف اصلح العمل؟ انا محتاجه لاصلاح الاعمال. فرب العالمين امر النبي باصلاح اعماله, ان العمل يكون صالح يعني على اكمل وجه. واكمل من اتى بالاعمال على اكمل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الله امره ايه؟ باصلاح الاعمال. اصلحها واتى بيها على اكمل وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا قدوة وأسوة, صح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة لنا. يبقى أنا أرجع كده بدماغي أقول طيب أنا بصلي, طيب وأنا بعمل أعمال دي جميل وعملت كذا وختمت الناس وبعمل وبعمل وبتعدي أعمالك, بس افتكر قول الله لنبيه إن أمر بإصلاح الأعمال مش بس بالقيام بالعمل. فأنا ممكن أقوم بالعمل وممكن أصلح العمل, أنت فاهم الفرق؟ يمكن اصلي واصوم وازكي واخدم المسلمين واقرا قران, دي اعمال صالحه, لكن المطلوب اصلاح الاعمال. يعني ايه؟ يعني اتيان بها على اكمل وجه وافضل وجه بشري كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. طب حد يقول لي دلوقتي هو احنا ينفع ان احنا نقول هنعمل زي اعمال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو احنا مين احنا عشان نعمل زي اعمال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا, انا ما قلتلكيش هتعملي زيه في الكم, ولكن هقتدي بيه في العمل. ازاي كان بيجاهد نفسه عشان يصلي صح, مش من اول ما اقول الله اكبر وانا بايع القضيه. يعني الناس بتدخل في الصلاه يا جماعه من اول تقول الله اكبر هي بايع القضيه. عشان ايه بايع القضيه؟ مش دماغها اصلا تركز ولا تركز, هي شايفه جواها او المسلمين اللي بيصلوا هو مقتنع جواه, اتكلم او ما اتكلمش, انه كل واقف يقول الله اكبر ويصلي خلاص ده عمل حاجه كويسه قوي. يعني ده كفايه وكانه مكتفي, وحتى لو ما قالهاش بلسانه اصحي معايا, يعني الواقف يصلي وكانه مكتفي واقف يصلي. عايز يقول ايه؟ يعني انا بصلي خلاص, في غيري ما بيصليش, ما قلتهاش بس ده حالك. ايه الدليل؟ انك من اول ما تقولي الله اكبر وانت ما بتجهديش, صح؟ من اول ما تقولي الله اكبر مفيش غيرها من انا جهد, ومن اول ما تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وانت سرحانه في الصلاه ومكمله سرحان مفيش جهاد. يبقى ده ايه؟ ها, مفيش اصلاح للاعمال. فخلي بالك احنا مطلوبين بالعمل ومطلوبين باصلاح العمل. ربنا كرمك وبتصلي الحمد لله, اجاهد بقى عشان اصلح الصلاه, لان لو احنا قلت كتير ودندنت كتير عن صلاه الصلاه وانه بصلاح الصلاه دي بدايه صلاح اعمالي كلها. طبعا مش بس الصلاه، انا اقصد يعني اصلاح الاعمال كلها. انضربت مثلا على الصلاه لانه يعني اكثر مصيبه عند المسلم بيقع فيها الاهمال، اما التفريط وضياع اوقات الصلاه او صلاه قضاء او ترك الصلاه خالص. واللي بيصلي بيحافظ على الصلوات مش همه ولا مركز ان هو يعني يجمع شعب قلبه وعقله عشان يركز في الصلاه ويعرف يقول ايه، ودي الحقيقه مأساة. فامر بطهاره الاعمال وطهاره الاخلاق، سهل اخلاقه تبقى حسنه ما فيهاش بؤس. المسلم مش ما عندوش فحش قوي، ما عندوش مزاج لسان، مش طول ما ده انت البنت مش عارف ايه اتنقل على عينك، طب ليه مش كده؟ في ناس طول ما قاعده حتى لو بتهزر، يعني حتى لو كلامها هزار تلاقي السمع بذيء، حتى في الهزار بتشتم وفي الجد بتشتم، صح؟ في ناس طويتها كده، الشتيمة عندها أصبحت عادة، يعني لو متعصب على حد بيشتمه، طب لو عايز يهزر برضو بالشتيمة، يعني هو لا يمكن غير انه يشتم. في ناس كتير كده الهزار بتاعها شتايم والجد بتاعها شتايم، ودي مش من حسن الخلق ابدا ابدا. المسلم والمؤمن مش فاحش ولا بذيء ابدا، حتى لو حد بيهزر ما ينفعش يهزر بالشتيم. بيهزر اصلا كان بيضحك مع اصحابه وكان بيبتسم وكان بيحكي لهم حاجات وكانوا بيضحكوا، اوعى تفتكر انهم كانوا مكشرين ومكتئبين ومتضايقين، لا خالص. الصحابه كانوا بيضحكوا ويبتسموا والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي لهم حاجات وكانوا بيضحكوا على الحاجات، لكن عمره ما حكى لهم حاجه فيها شتيمه ولا هزر مع حد مع الصحابه وشتمه ولا دخل في هزار ولا سب ابدا. دي مش اخلاق مسلمين. فده المقصود، وثيابك طهر، يعني طهر اخلاقك وطهر اعمالك وطهر ثيابك. والرجل فهجر، الرجل اللي هو المعصيه عامه، اي رجل معناه المعاصي، يعني اترك اي معصيه انت ممكن تكون واقع فيها. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده لو انت كده قاعده وقاعده بتتاملي، الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصلح اعمالك واصلح اخلاقك واترك معاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده معاصي؟ لا. قال لك العلماء قالوا ايه؟ التنبيه بالاعلى على الادنى. يعني ايه التنبيه بالاعلى على الادنى؟ يعني الله اراد انه يامر الامه بكل هذه الامور، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه، فانت تيجي على بالك ايه؟ اذا كان الله يامر النبي باصلاح الاعمال والاخلاق والقلب و يبقى الاولى ولا لا؟ قياس الاولى من الاولى. فالتنبيه بالاعلى على الادنى، يعني انت يا رسول الله مطلوب منك وانت رسول الله وانت المعصوم من الغلط ان ثيابك تبقى طاهره وكلامك واخلاقك عاليه وما عندكش فحش قول واعمالك صالحه وانت النبي، كيف بمن دون النبي؟ الاولى هو يجتهد مع نفسه ويركز على صلاح الاخلاق وصلاح الاعمال وصلاح الاقوال، معايا؟ طيب يبقى ده التنبيه بالاعلى على الادنى، عشان ما حدش يظن الله، ده الله بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، والعلماء بيقولوا يعني القلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه شيء؟ حشاه، حشاه يكون في قلبه شيء. طب بيقول له ورجل فهجر، يعني معقوله نسيب المعاصي والنبي كان عنده معاصي؟ برضه حشاه، ولكن بيامره للتنبيه على التنبيه بالاعلى على الادنى كما قال اهل العلم. ثم قال ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولا تمنن تستكثر، يعني ما تمنش، ما حدش يبقى عنده حته المن، انك لما تعطي حد حاجه تنتظر اعلى منها. خلي بالك، بص حسن الخلق التربيه عاليه قوي، وليه ملاه؟ مين اللي بيربي؟ رب بيربي مين؟ صفيه وحبيبه. فأعلى تربية ممكن تشوفيها، ركزي في الكلام لأنه غالي وعالي جدا. مين اللي بيربي؟ رب العالمين بيربي نبيه. فشوف يقول له إيه؟ ولا تمنن تستكثر، يعني إذا أنت أعطيت حد حاجة ما تطلبش منه يديك أعلى منها. أحيانا في ناس كده، واحد هيجيب حد هدية مستنتظرة بقى، رحت مقطر بنتها نشوف بقى ما بنتي تبقى تجيب لي إيه، اديني كملتها مره واثنين وثلاث وضربه الطرشه نشوف اخرتها ايه.
كاتبينها في كشكول
اتفضلي. واحده بتقول لي كاتبينها في كشكول، طب اقول لكم الله انت ست جدعه بتعترف. مش انت الناس؟ طيب الناس بتعترف. ايه بقى ازاي يعني؟ بيقول لك كاتبينها في كشكول كمان، اتفضلي يا ست، يعني عشان ايه؟ اما حد يجيب حاجه يشوف هيجيله زيها ولا مش هيجيله زيها. لا كده، لا انا ما بقولش، لا انا ما بقولش العكس، لا انا ممكن اكتب في كشكول اللي جالي عشان ابقى حريصه ان انا اجيب زيه واحسن، ده خلق حسن. لا انا بقول العكس، لا انا ممكن حد يجيب لي حاجه فانا اكتبها عشان بعد كده لما يجي مناسبه ارضى احسن منها.
ده حاجه جميله, دي حاجه جميله. نعم لا 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 خالص مش دين. لا لا احنا بنتكلم في اخلاق حسنه. لا 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 واحده جابت لي ده ممكن ما ارضاش, ما فيش مشكله. الافضل الافضل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقبل الهديه ويكافئ عليها, يكافئ عليها. ما كافئتش مش حرام, بس انا بتكلم في حاجه تانية, في خلق عالي. في ناس بتدي ومش منتظره الا يجي لها, وفي ناس بتدي وزي ما بتقول لك هتكتب في الكشكول يا احسن اشوف بقى عملت لي ايه, ما لسه مقطعه في بنتها واللي قبليها ومره في الثانيه وشكلها كده مطنشان. اول ما يجي لي مناسبه قاعده مستنيه اشوفها هترد لي في المناسبه. لا مش حلو ولا تمنم تستكسر. لا فهمت الكلمه؟ ولا تمنم تستكسر. لا ما تديش لحد حاجه وتنتظر ان انت تستكسر وتاخد اكتر من اللي اديته. انا لما حد ليه اختي في الله حصل لها مناسبه سعيده, قام جابت ولد اتجوزت حصل لها حاجه رايح اجيب لها هديه, انا مش في دماغي مش بفكر لما ابني يتجوز هي تجيب لي. لا ده مش اخلاق مسلمين ابدا. انا بجاملها عشان بحبها, عشان يا اختي في الله, عشان بينا ود, عشان اي حاجه, لكن مش بتجاملها عشان هي تجاملني او تعطيني. قال كمان ولا تمنن تستكثر, يعني ما تمنش على الله من ضمن الاقوال بما تبذله من جهد وتعب في الدعوه. لان احيانا الواحد الداعي, انا بقى بتكلم بحكم الدعوه يعني, بتبذلي مجهود عالي جدا وتلاقي قصادك مش مقدر او مش حاسس انت بتعملي ايه, او مجهودك على الفاضي مفيش استجابه, فالواحد بيتخنق بيتعب نفسيا, تتعبي تبذلي جهد والموضوع صعب فوق ما تتخيلي يعني, ففي الاخر ما تلاقيش يعني ثمر او حاجه, فالواحد بيتضايق. فالله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر, يعني كمان ما تمنش على اللي انت بتدعوهم لدين الله ان انت قدمت لهم النبوه والرساله وقعدتهم على امرهم ووصلت لهم وتعبت من اجلهم, ما تقولهمش الكلمتين دول ولا تقولها لربك. شايفه الادب الجم؟ يعني لا تدي هديه وتنتظر اكتر, ولا تتعب في الدعوه وتمن على المدعوين ان انا عملت وتعبت و و و ما تمنش عليهم, فضل من الله لهم ما سمعوك خلاص, لانه في الاخر ميزان حسنات الداعي الحق. وعلى المدعو برضه انه يشعر بالفضل ان ربنا قيد له من يدعيه, بس على الداعي نفسه ما ينتظرش من المدعوين ان هم يجاملوه او يشكروه او هو يمن عليهم ويقول لهم عملت لكم او صوت لكم. جميل؟ ولا يمن على الله. كان ممكن كده واحد داعي ما يمنش على المدعو, ما يقولوش عملت لكم ولا صوت لكم, بس هو بيمن على الله. يمن على الله ازاي؟ ما يتكلمش, بس هو عنده خير وشايف ان هو بيتعب وبيبذل مجهود ومضحي ونازل من بيته ورايح وجاي وهي نازله من بيتها وتعب نفسها وكده, يبقى ده اسمه من محبط للعمل. المن بيحبط العمل, خلي بالك, والمن الكبير من الذنوب الكبيره. فاحذري ان انت تعملي حاجه لله سواء كانت لله مباشر او للناس وانت عايزه اجر من الله وتمني بيها. لا تمني على العباد, مفيش داعي للمن على العباد بأي حاجة عملتيها لأن حاجة صفة سيئة ومش كويسة, ولا تمني على الله بأنك تعبتي لدينه سواء كنت داعية وغير داعية. حتى لو مش داعية تمني على الله, لا ده أنا اتحجبت والصحة جابك, أو لا لا كده كويس جدا أنت مش عارفة أنا عاملة إيه كده كلمة كمان هقلع دي معناها دي أيوه هي شايفة إن يعني حاجة كبيرة قوي, فهي بتمني على الله وتمنى على الله بالحجاب. فأولا تقول لا حجابك مش مظبط عايز يظبط, لا ما مش طايقاكي, وكلمه كمان عايز تقول لك هلا ايه اللي ايه السبب, هي عندها شايفه ان عملت حاجه كبيره قوي, دي في حد نفسها مشكله. طبعا مشكله, لان اذا كنت انت في حجاب او في طاعه او بتيجي درس علم او بتحفظي او باي عمل انت بتعمليه, فمنا من الله عليكي وفضل, ولولا فضل الله عليكي ما استطعتي ابدا لا تتحجبي ولا تصلي ولا تيجي ولا تحضري ولا حاجه غير خالص. انت قاعده في مجلس علم دلوقتي وفي غيرك قاعد في مجلس غيبة ونميمة, انت قاعدة في مجلس عام دلوقتي في غيرك قاعد في مجلس الحاد بيشجع ناس على الحاد ويخلوهم يكفروا من الدين. سجالي بنت الصبح في المعهد بتقولي انا 5 سنين ملحدة وكادت خلاص يعني كانت يا ربنا انقذها سبحان الله الحليم. فالمهم انها رجعت بعد ما صاحبتها شمعت نفسها, قتلت نفسها ليه؟ لان الروح لما تبعد عن خالقها وبارئها خلاص بتتخنق, فهي طبعا في حاله من كده عمرها كام كله دي 19 سنه 19 سنه انا ليه بحكي الكلام ده؟ قلت لها انت عندك من ربنا من عليكي بيها دلوقتي ما متيش مجنونه زي صاحبتك ها كان في شبه الالحاد وبين الشكوك وماتت اخاها موت نفسها. قلت لها انت عندك نعمه وفضل عايزه تفضلي تشكري فيه لغايه لما تموتي والنعمه مش هتشال. مش هقول لك بقى ان ده كعين ووش وايد ورجل والكلام ده، لا 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 سيبك من الكلام ده. ولو ان دي نعمه عظيمه ما حدش يقدر يشكرها، بس اقول لها النعمه دي ان انت خمس سنين في الالحاد ما متيش خلال الخمس سنين. كنت هتخلاني في النار خالدة مخلدة لن تخرجي ابدا. فدي نعمة عايزة شكر جبار. يعني قعدت اتكلم معاها كتير. شاهد انه ما حدش يمن على الله. ما حدش يمن على الله. لا واحدة محجبة تمن انها محجبة. ولا منقبة تمن انها منقبة. ولا حافظ القرآن تمن انها محافظ القرآن. ولا اي عمل تعمليه تمني الله يمن عليكم هداكم الايمان ان كنتم صادقين. يمنون عليك اسلامهم. ما حدش يمن على الله اسلام ولا ايمانه. ما حدش يمن على الله بالاعمال. محدش يمن على الله بأي حاجة عملها، لأن دي صفة سيئة ومذمومة عند الله وبيخاطب نبيه ويقول له ولا تمنن تستكثر. إذا كان الخطاب للنبي فكيف بنا إحنا؟ فأحذري، لأن أحيانا صفة المن بتتسرب إلى القلب مع كسرة الأعمال أو الإقبال على الأعمال، أو يعني إنك شوية تمشي في الدين فتلاقي نفسك بدأ يدخل عليك حتة المن. أحذري، لأن ممكن ما أقولش بلساني أو ممكن ما أتكلمش. يعني مش لازم حد يكلمني فيقول لا اصل انا بقى كنت كذا وكنت بعيد خالص وسبت الشغل وكنت باخد كام 1000 جنيه من الشغل وضحيت عشان ربنا عشان اقعد اتفرغ للعباده. يعني مش لا ممكن اقول وممكن ما تتكلميش، بس انت جواكي جواكي انت شايفه ان انت عملتي حاجه كبيره قوي للدين غيرك ما عملهاش. احذري ودايما تذكري قول الله تعالى نبيه ولا تمنن تستكثر. ده مين؟ لا سيد الاولين والاخرين، امام المتقين وافضل الخلق اجمعين، رسول الله اللي صام حتى كان كل يفطر وكان يصلي حتى تطرق قدماه وبلغ حسن في الدعوة ودعا في مشاكل وعمل يعها وضحكي اللي بيعمله وما عايز يقوله ولا تم تستكسر. يعني تستكسر يعني انت ما عملتش حاجة، ايه وقت تفتكر انك عملت حاجة وفعلا ما عملتش حاجة؟ كله بفضل الله، مهما عمل كله بفضل الله ولا حتى على نفسه بفضل الله. ما فيش لا حد ليه فضل ولا ليه منا، الله له المنة وله الفضل وله النعمة على عباده. ولا ربك فاصبر، يعني اصبر على اذى المشركين على ان انت مش عايز منهم حاجه وانت بتدعوهم عشان يرجعوا على العناد وعن اللي هم فيه وانت خايف عليهم النار وخايف عليهم الجحيم وخايف عليهم العذاب. اصبر على اذى المشركين لان كل انسان عاصي جاهل، ودي قاعده خذيها، كل من عصى الله جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. مش ممكن انسان يكون عنده بصيره وعنده فهم ويعصي الله، مستحيل، هو جاهل. فاصبر عليهم، فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نكر في الناقور، الناقور اللي هو البوق، واللي احنا قلنا اللي هو القرن، والبوق اللي هو على هيئة قرن، القرن بتاع الحيوان ده كده احنا شرحنا في سورة الحاقة، وقلنا انه البوق ده اللي نفخ في السور، البوق اللي نفخ فيه، جاءت حديث بتوصف شكل السور. فإذا نكر في الناقور اللي هو السور أو البوق فذلك يومئذ يوم عسير. إمتى لا ينكر فيه؟ لما يحصل اللي هو إيه؟ النفخ. فإذا نكر في الناقور، فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. الناقور اللي هو من السور، وده اليوم اللي هو هينفخ فيه نفخة البعث. فذلك يومئذ يوم عسير، يوم عسير، يوم عسير ليه؟ يلا أنه لو مات على الكفر وهو كافر هيقعد في يوم مقدره 50,000 سنة. أولا ابتداء عارف أنه أهل النار وأنه مخلط في النار، أهوال وراء أهوال، يعني شدة الموقف والوقفة والصحفة طايم وهو بياخد الصحيفة بالشمال لأنه كافر، وبعدين شاف جهنم رايح عليها وشايف العذاب في الأهوال لوحدها، يعني عذاب أليم. فأول ما هينفخ في الصور وخلاص هيقوم للبعث، هيعرف الكافر اللي هو يعني كان عنيد وكان معاند ومش راضي يستجيب انه هذا العذاب الاليم اللي هو ما كانش مصدقه وما كانش راضي يصدق انه في يوم من الايام هيبقى فيه بعث وهيبقى فيه جهنم وهيبقى فيه عذاب. فجاه هيلاقي كل اللي كان بيتقاله في الدنيا بقى امر واقع. هو كان بيسمع ان في نار وفي عذاب وفي بعث وفي نشور ومش مصدق، كافر، بعث ايه وعذاب ايه وقبر ايه وليه بتقول هو كان مكذب. فجأة اول ما يبعث من القبر ويطلع بقى من القبر كده ويبص حواليه هيلاقي كل اللي كان مكذب بيه في الدنيا اصبح عملي قدامه قدام عينه شايفه. فطبعا يوم عسير على الكافرين غير يسير، عمره ما يبقى يسير ابدا. والمفهوم المخالف للعلماء كما قالوا، يعني ايه المفهوم المخالف؟ على الكافرين غير يسير، يبقى على المؤمنين يسير باذن الله. اسال الله ان يتوفانا مؤمنين. على المؤمنين هيبقى يسير لانه على الكافرين غير يسير، شديد صعب، اهوال ما بعدها اهوال، لكن على المؤمن هيبقى يسير باذن الله. ذرني من خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يقوى عن ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا. بنى الله يتكلم على الوليد بن المغيرة. طبعا عند جماهير العلماء وجماهير علماء السلف ومحققون ومفسرون قالوا الكلام ده نزل في الوليد بن المغيرة، كان كافر شديد الكفر عنيد، ليه هيئة وليه نعم كثيرة جدا. فالله تبارك وتعالى يقول ذرني من خلقته وحيدا. وخلقته وحيدة يعني ايه؟ خلقته وحيد كان وحيد في بطن أمه. هو لما الإنسان في بطن أمه مع حد؟ أبدا، لوحده. مين اللي خلقه؟ الله. ذرني من خلقته وحيدا، خلقته في بطن أمه وكان منفرد وحيد معهوش حاجة. جه الدنيا ونزل بطن أمه لا بيعرف يتكلم ولا بيمشي ولا عنده مال ولا أولاد ولا جاه ولا حاجة خالص. مولود إيه؟ مقلوق ضعيف، محتاج لثدي أمه ياخد منه اللبن، ومحتاج من يحمله وينظفه ويشيله ويحطه. إيه المخيل مولود أو بينزل؟ لا شيء. ذرني من خلقته وحيدا. هذا الشخص وهذا الإنسان اللي بيعاني وبيكابر في يوم من الأيام اتولد حتة لحمة وحيد. وجعلت له مالا ممدودا. أموال الوليد بن المغيرة كانت كثيرة جدا، يقال إن الأموال بتاعته كانت ممدودة، يعني مزارع تفضلي ماشية فيها ماشية ماشية، ومواشي وتجارة، أموال ربنا قص عليه رزقه جدا. ومالا ممدودا، وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. وكان عنده من الأولاد الكثير، ومع كثرة أولاده من نعم الله عليه إنه عشان عنده أموال كتير كان عنده ناس بعمال وناس بتشتغل عنده بيديروا الأموال، يديروا التجارة ويديروا الزراعة، يبعد يقول له روح انت شوف الايه الفلاحين عملوا ايه هات منهم الإيراد، ويبعد شوية من العمال يقول له روح انت بالتجارة مثلا لريحة الشام، ومشغل ناس حواليه. وبالتالي ولاده فين؟ تحت ايده جنبه. وبنينا شهودة، يعني ايه؟ شاهدين معاه الحاضر، قاعدين معاه مش بعيد. الله، وهي دي نعمة طبعا. الله في تعداد النعم ذكر ده، يعني لولادك يبقى حواليك دي نعمة. خلي بالك لما قال ذرني من خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنينا شهودة، يعني في سياق الكلام على النعم اللي أنعم عليها، أنعم الله بها على هذا الرجل، ذكر وجود ولاده جنبه دي نعمة. ليه؟ لأن الأم والأب بيحبوا ولادهم يبقوا معاهم وحواليهم. لما ابن بيتغرب الأم بتتألم، ولما الأب والابن بيتغرب الأب بيتألم. ولو كنت أم تشعر بيها، لو ابنك سافر وتركك أو ساب البيت تحزني. أب تقولي له سافر عشان ما فيش قدامه، قدام مستقبله، بس ألم. غير لما تصحي كل يوم ولادك حواليك، أخد بالك؟ فولاد وجود ولادك حواليك وهم حواليك كده حتى مع ضيق العيش وقلة المال هي نعمة، ربنا ذكرها نعمة. شوف وبنينا شهودا، شاهدين معاه ذكور. وقال وبنين مش وبنات، والعرب كان عندهم الولد ذا قيمة أكتر من البنت. هنا مش تفضيل من الله للولد على البنت، لا، هو بيعد عليه النعمة اللي بالنسبة له نعمة. فهو كرجل عربي بالنسبة له يبقى عنده ذكور كتير دي نعمة، إن هو بيتباهوا بالعدد، وأنا بقى القبيلة بتاعتي فيها كذا، وأنا عندي 11 ولد، وأنا عندي، يعني كان زمان عندهم بيتفتخروا مين أمين أكبر من مين. لا يقول لك ده من عيلة كبيرة أو قبيلة كبيرة جدا. ليه؟ عشان عنده مش عارفة كذا. فكانت حتة الأولاد الكتير دي بيتباهوا بيها. فربي بيمن عليه وبيعد عليه النعم، وبيبين قد إيه هذا الجاحد إنه كان عنده نعم كثيرة جدا الله أعطاه منها وبنينا شهود، قال ذكور يعني مش إناث. وأنت في بيئة عربية وأيام الجاهلية كون يبقى عندك أولاد دي نعمة مش بنات. البنات كان عندهم عار بالنسبة له، كان عار بتجيب له العار وبيقدر يوقدها يموتها وهي حية، وكانت مشكلة عند العرب إنه يبقى عنده بنات ما عندوش بنين. فقال له ايه وبنينا شهود، ده انا اديتك ولاد كمان، ودي حاجه انت محتاجها جدا. ومهدت له تمهيدا ثم يوم عن أزيد، بسطت له الجاه والسلطان وأعطيته الكثير، ومع هذا الإحسان والإنعام جحد وكفر ويطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان الآية دينا عنيدا، لا مش هيحصل، كلا ليس الأمر كما يظن هذا الجاهل. إن عشان الله أعطاله المال والبنين والجاه ومهد له وهم تصور ربنا عايزين ولا كلا. سأرهقه صعودا ليه؟ هعذبه عذاب شديد. إيه السبب؟ السبب ان الوليد بن المغيرة كان كفار قريش انتوا عارفين بيحاولوا يدبروا ويخططوا باي شكل بحيث ان هم يفسدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عملوا اقصى ما عندهم، كل حاجة دبروا عشان يقتلوه، ودبروا عشان يخرجوه، وعايزين اي حاجة ان هم يفسدوا الدعوة. فكان الوليد بن المغيرة من الناس اللي هم بيعتبروه يعني عندهم ذكي وليه دماغ وبيستشيروه، فقالوا له روح اسمع كده اللي بيقوله محمد وفكر لنا في حاجة تهمة كده نرميها عليه، يعني شوف حاجة كده ممكن نخلص منه ازاي. فلما سمع القرآن رجع فدخل عليهم، فقاعدين بقى منتظرين شوف هيقول ايه. فقال لهم ما هذا قول بشر، إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، وإن عليه لمثمر وأدناه لمغدر، وإنه لا يعلو ولا يعلو عليه. وظل يمدح ويشعر في هذا القرآن بحالة مش حاسس بلي، استرسل ويقول يقول مش لا ما قول بشر، لا مبهور. احنا قلنا قبل كده هم اهل لغة وصنيقة عربية وفهم، وعندهم اللغة العربية قوية جدا وعارفين كويس قوي قوي يعني ايه اللغة العربية. فأول ما سمع بس كلمتين كم آية من رسول الله علم انه ده مش قول بشر، لان هم اساتذة في اللغة العربية، بلدهم لغتهم نزلت عليه لسان عربي، ففصحاء فصاحة قريش بالذات كان عندهم الفصاحة واللغة العربية من أقوى ما يكون، فهو فصيح ويعلم كويس جدا كان البشر. قال لا، ما هذا قول بشر، قال لا يمكن، إن عليه حلاوة، إن له حلاوة جميل حلو مش قادر، ولا لا طلاوة طلاوة للرونق، وإن عليه ولا مثمر وأداه ولا مغدق، وإن لا يعمل ولا يعمل عليه. قال له بس إيه أنت كنت تنصر محمد علينا؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فكر في حاجة ولا شوف لنا حاجة مصيبة انه اعزي يا جاي تقول لي اعلاه وادناه ايه؟ وقلبوا عليه طبعا على طول. طب المشكلة الكبرى وصلت الصحبة والصديق السيء السوء اللي وقعت في العنت ويسبب ان يكون الانسان ممكن يعني يهلك باصدقاء السوء. هو راجع قلبه متغير من القرآن، لو لقى حد جنبه يقولت اه صح فعلا كلمتين قد يكون انه كان ممكن ينفع، لكن لها شلة من الكفار ومجموعة من السفهاء الحاقدين اللي هو قلوبهم ماتت قالوا له ايه اللي بتقوله ده؟ هو كده بس ما ينفعش يقول الكلام ده، يلا فكر في حاجة. سأرهقه صعودا ليه بقى؟ عشان كده هعذبه عذاب شديد، انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أكبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. بعد ما قال جميل وحلو وقعد يشعر في القرآن هجموا عليه أصدقاء السوء إيه اللي بتقوله ده؟ فقعد قالوا طيب سيبوني أفكر. فقعد إيه؟ إنه فكر وقدر، قعد يفكر ويشوف طبعا صاروخه صعودا لأنه عذاب شديد أليم جدا يعني لا يتحمله، وعيد من الله شديد جدا هذا الرجل على وجه التحديد، قال سأرهقه صعودا يعني هعذبه عذاب مش هيتحمله. والكلام للوليد المغيرة مباشر في القرآن من أشد الناس اللي ذكر فيهم كلام بعذاب مباشر لشخص بعينه، إنه فكر إزاي فكر هو في شأن القرآن وإزاي يقول لهم كلام يعني يغير كلامه. فقتل كيف له فكر وقدر فقتل كيف قدر، لعن عليه الله بيلعنه، ويعني عذب كيف قدر هذا التقدير السيء، لانه ايه بعد كده عبس قطب وجهه كده عارف العبوس بصر كده يبص كده وقطب وجهه ورايح جاي رايح جاي عايز يفكر في مصيبه او في حاجه يهدم بيه هذا القران. ثم ادبر واستكبر تولى واعرض عن الكلام العظيم اللي قاله، بعد ما قال ان الكلام جميل وحلو اعرض واستكبر وهو يعلم. استكبر ليه؟ تكبر على الحق، هو يعلم انه حق ويعرف مش قول بشر وعارف ان ليه حلاوه وطلاوه وعارف كل ده، بس اعرج واستكبر مش عايز يقول الحق. فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا سحر يؤثر. ده الكلام ده، ده سحر، ده محمد تعرفين صلى الله عليه وسلم طبعا، هو بالنسبه له انه كان بيسمع الكلام ده من الناس اللي هم كانوا بيروا على الاساطير الاولين، وقال لك ده كل ده كلام محمد سمعه من حد غيره ونقله عن غيره، وده كلام من عنده يعني، ولا كلام ربنا وزي ما يدعي، ولا هو كلام من عند الله زي ما هو يدعي، ولا هو رسول الله زي، رغم ان هو عارف انه ايه ان رسول الله، لان رجع لهم القران جميل والقران له حلاوه وعليه تلاوه، راح رجع في كلامه واستكبر وادبر واعرض وما رضاش ابدا يرجع على الحق. فكان السبب ان الله، كل دي اسباب ان ربنا هيعذبه عذاب شديد جدا، لانه يعلم الحق ولم يتبعه، عاند. عشان ايه؟ عشان الاهل والعشيره. يا للدرجه دي؟ اه والله يعني ممكن انسان يضيع كده ضياع ابدي ويعرض نفسه للعذاب الاليم ويسقط في بحر لا ساحل له من المعاصي والذنوب ويموت على كده. عشان الاهل والاصحاب اه احذاري، صديقه واحده ممكن تدمر حياتك، واحده بس مش مجموعه على فكره، يعني شوف ناس واحده بس تكون سبب في دمارها، واحده تفضل وراها لما تدمرها. كل ما تيجي على طريق الحق تشدها على الباطل، كل ما تروح اتجاه الحق تشدها على الباطل، واحده بس واحده. يعني اوعى تفتكري ان انت مثلا عشان حد يوقعك محتاجه العشرة حواليك، لا مش محتاجه العشرة، واحده بس دماغها تبقى خربانه تخرب لك دماغك، صديقه واحده بس. الناس الكثير من المسلمين لما بتكلميهم على الالتزام وعلى الطاعه ما بيردوش يجوا، ايه السبب؟ السبب الاهل والقرايب والعشيره بتاعتهم. هتعامل ازاي مع اهلي بالطريقه اللي بتقوليها دي؟ هقف وسطهم ازاي عشان انفذ اللي انتوا بتقولوه؟ ايه امر ربنا؟ ده انت كده تعملي فرق بيني وبين اهلي، مش كده؟ مش كده واحد تيجي تقول لي الاختلاط ومش اختلاط؟ اكلم على الاختلاط تقول لي الاختلاط؟ ده احنا كده هنعمل فرقه في العيله. قالهم الاختلاط والحرام؟ ده هتبقى فرقه. قال يعني هم يجوا في اولاد عمي واللي كفك وبهزر وتقولي مع بعض، هم يقعدوا في حته وانا في حته؟ انت كده هتفرقي بينا. مش ده الردود؟ اهي ده. فممكن اشخاص قليله جدا حواليكي يكون سبب في بعدك عن اوامر الله وارتكابك معاصي، مش لازم كفر بس بعد عن اوامر الله، فاحذري. فده كان كده وغيره. ساصليه سقر وما ادرك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحه من البشر عليها 19. ساصليه سقر، هي يدخل النار، سقر من اسماء جهنم. وما ادرك ما سقر، وما ادرك يعني كلمه للتهويل والتعظيم، يعني مهما اقول لك مش هتعرف يعني ايه عذاب سقر، مهما عقلك يجيبك مش هتقدر تقول ولا تستشعر يعني ايه عذاب النار. ومهما تصورنا ومهما دماغنا جابتنا ما نقدرش نتخيل يعني ايه عذاب النار. عايزة تتخيلي؟ جربي بس تقربي ايديكي كده تحطيها في الفرن وتخرجيها، ده حاجه كده كده. وما ادراك ما سكر، لا تبقي لا تبقي ولا تذر، ما تخليش حاجه خالص. لواحة للبشر اي مغيره للجلود، لا تبقي ولا تذر، ما تخليش حاجه. اللي هيدخل النار هتهلكه، هيبقى فحمه، هيتولع فيه، هتحرقه، هتقلمه الم من كل ناحيه ومن كل اتجاه، وعذاب الجلد بيحترق والجسد بيحترق والعذاب من كل ناحيه. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، يعني ان هي بتغير الجلود بتكتر العذاب والالام، الجلد بيبقى فحمه اسود انه بيحترق، النار بتحرق فيه وبتاكل فيه. بس في الدنيا يعني لو حد، نفترض ان جبنا شخص ورميناه في حفره فيها نار، بعد شويه اللي هيحصل ايه؟ الجلد هيتساقط وخلاص وهيبقى عظمه وانتهى الموضوع. لا، في النار لا، ما بيتساقطش، ما بيروحش الجلد، هو العذاب مستمر. كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها، يا ذكر العذاب. كل ما الجلد بيندك يجيب جلد تاني، فما فيش حته ان يلا بقى، اصل عارفه لو الجلد اتحرق واللحمه وكلها تسقطت كده واتحرق لغايه لما خلاص اتعذب او انتهى، ما فيش حاجه يتعذب فيها تاني. ولو الجلد وقع واللحمه وقعت وبقى على الهيكل العظمي يبقى العذاب راح؟ لا، ما هو العذاب مش رايح، العذاب مقيم. نسال الله السلامه. عليها 19، على النار 19 من الملائكه شداد الغلاظ اللي هم لا يعصون الله ما امرهم، يفعلون ما يامرون، ما عندهمش تفاهم بلغتنا يعني. عليك يا بلاش شداد، ايه يصرخ يعيط، النار تحرقه، الجلد يتحرق، يستغيث يا ما لهم هنا خالص. ربنا خلقهم كده، خلق زمنية جهنم بهذا الوصف، لا يتأثرون مطلقا بعذاب أهل النار مهما صوتوا مهما سرقوا ومهما استغاثوا. عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. إيه الكلام ده؟ الله جعلهم 19 من الملائكة. اعترض كفار قريش، يا يعني إيه اللي الملائكة اللي بيتهكموا يعني؟ عفوا حد يتريق، النار بقى في نار بعدين عفوا طريقة حد فيش مثال عليها 19، هما بقى 19 دول يعذبوا الناس دي كلها، فبيتهكموا على 19. فالله تبارك وتعالى بيقول وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فتنة عشان الكافر يقول إيه؟ النار عليها 19 بس، والذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لكن اللي عنده اللي أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب. اللي عنده قلق وعنده فتنة ومفتون ويعني مش مصدق وكذاب يعني بيكذب، كلمة 19 هتقلقه. 19 ليه؟ ده النار عظيمة جدا ونار كبيرة، والنار في أحاديث النبي وصفها إن وجبة سقطت في من 70 خريفة الآن نزلت القعرها، والنبي يقول 70,000 زمام عليه 70,000 ملك بجروها. طب إيه 19 يعني؟ قالك عشان يبقى فتنة، مش انتوا فاكرين كده؟ طيب انتوا مش مصدقين تبقى فتنة للكافرين، لكن لاهوت الكتاب والمؤمن ابدا يزداد ايمانا على ايمانهم ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وبعدين وما يعلم جنود ربك الا هو. يعني انتوا بتقولوا كده، طيب الله بيضل من يشاء ويهدي من يشاء بحسب ما في قلبك من الايمان والتكذيب. اذا كان في قلبك ايمان هيهديك للايمان، والامثله اللي زي دي والكلام ده يزيدك ايمان على ايمانك. واذا كان في القلوب تكذيب وشك وريب، يزداد ريب ويزداد شك ويزداد حيره. فالله في كثير من الاحيان، ودي سنه احفظيها، اشياء في الدنيا يعني تحصل حاجات قدامك تبقى مش عارفه لها سبب ولا عارفه لها حكمه، والحكمه مش ظاهره لك. والحكمة عند الله إن الحكمة ما تظهرش، من حكمة الله إنه لا يظهر لك الحكمة في بعض الأشياء. ليه؟ اختبر لما في القلوب من إيمان وضعف إيمان أو كفر عند الكفار. فهماني؟ يعني الله يعلم إن الكافر مكذب ومش مصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يجيب له حاجة تزود التكذيب اللي عنده زيادة، تثبت التكذيب في قلبه، فيقول له 19 ملك على النار، ما لا إلا 19 ملائكة في النار دي كلها. فالتكذيب يزداد عنده، المؤمن مؤمن في كل الأحوال مؤمن فيزداد إيمان. فتأتي الفتنة والاختبار هنا بأشياء، وخلي بالك دي مهمة لأن ممكن تحصلك في حياتك وساعتها تقفي محتاسة، لكن لو عندك علم ما تحتسيش. أشياء أنت مش عارفة إيه الحكمة منها، عمالة تدوري شمال يمين وتسألي أهل الذكر وتسألي الناس طب حصل كذا وإيه الحكمة، فمحدش يغيبك. تروحي للعلماء تساليهم طب ايه الحكمه، ايه ممكن ايه الحكمه الموقف ده، ما حدش يرد عليك. العالم مش عارف والشيخ مش عارف وانت مش عارفه ومحدش هيعرف. في اشياء هتيجي لك في حياتك مش هتلاقي لها حكمه من وجهه نظرك، وكان لها حكمه ولا بد، لكن ربنا اخفى الحكمه عنك. فتبص شمال تبص يمين تدوري تسالي الشيوخ تسالي العلماء تبحثي، مش عارفه توصلي للحكمه. ده اختبار للايمان يا اخوات، اصحي معايا في الحته دي، اختبار للتسليم، تسليم العقل، اختبار العقل وتسليم العقل واذعان العقل لله والاوامره، وانه كل افعاله خير وكل اقداره خير، والسفع ممنوع عن افعاله والسدى ممنوع عن اي شيء عن الله. يعني الله سبحانه وتعالى منتفع عنه السدى والسفع واي حاجه فيها غلط او لغط او عدم حكمه منتفيه عن الله تماما، افعاله كلها حكمه وكمال. بس انا مش شايفه الحكمه، ما بتشوفيش، هو ربنا اراد انك ما تشوفيش عشان يختبر ايمانك. الشخص اول ما يدخل على قلبه الشك، واسحب بقى الحته دي، وده اللي وقع على عيال الشباب دلوقتي او بعض الشباب في الالحاد، يدخل على الشك، هو ربنا عمل ده ليه وسوى ده ليه مش معنى البتاع ده ايه ويبتدي ايه يلعب له لعبه الشك. لو تسرب الشك الى القلب والله اعلم ان الشك تسرب الى القلب، ان لم يتم على هذا الانسان هيقع في حيره وتردد وشتات عقل وذهن وقلب لا يعلمه الا الله، ومش عارف يرجع الا ان شاء الله. فهماني؟ اللعبه اللي بيلعب عليها تاني الشيطان، اللي بيلعب عليها من زمان من اول ما بقى الشيطان من اول ربنا طرده، هي لعبه واحده اللي هي تشكيك العباد في رب العباد، هي لعبه واحده يعني كالعقول الفلاسفه وصلهم للكفر، وفي كل زمان ومكان شغال على عقول بعض البشر ويكفرهم، دلوقتي شغال على عقول المسلمين لانهم مسلمين بالاسم، هو مسلم بس ما يعرفش حاجه عن الاسلام، لا صلاه ولا وضوء ولا طهاره ولا حفظ لسان ولا ذكر ولا حاجه خالص، فهو واقف مهب الريح كده. فيعمل ايه؟ شغال عليه في قضيه التشكيك. دلوقتي في طائفه كتير من الشباب اللي هم بتسمع ان هم شاكين او مش قادره تقول لك، في ناس بتتكلم وفي ناس ما بتتكلمش وفي ناس اعلنت الالحاد صراحه. ايه السبب؟ الحمد لله مش كتير لكن موجودين. ايه السبب؟ دخلت الشيطان عليهم باب الشك اللي هو كان سبب لكثر الكفار، والكفر ايه اللي خلاه كافر؟ الشك، مش مصدق. فيبتدي يشككوا في امور معينه. اول ما يجي لك باب الشك، اولا حد تقعدي مع حد يكلمك على اي حاجه في الدين عايز يشككك في دينك ما تسمعوش وتسيبيه. ما تدخليش على اي حاجه في النت فيها نقاشات من هذا النوع. الحاجه الثالثه، طيب انا مش هدخل على النت مستحيل ومش هقعد مع حد من النوعيه دي، فضل حاجه ثالثه، قد الشيطان يقذف في قلبك انت من غير جلسه ولا قاعده بعض الشكوك. اول ما يجي لك اي شك في اي حاجه في الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا اله الا الله ومن دوري نفسك واعملي اي عمل صالح. معايا ولا مش معايا؟ يبقى قاعده مع حد يكلمني ويشككني في ديني لا ممنوع نهائي. وش تعمل لك؟ بس تقعد اسمع منها، طب شوفوا بيقول ايه، ممكن تعرفي تردي عليها. لا مش عايز ارد عليها، وعايز ارد على نفسي انا، انقذ نفسي 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 بقى. مش انت خالص اللي هتقعدي، خالص مش انت خالص، ده عايز علماء اكيد مش انت. جميل، يبقى لا اقعد معاها ولا ادخل على النت. الحاجه الثالثه، قد ياتي وسوسه على العقل، وسوسه الشياطين مش الشيطان الساكن 24 ساعه شغال علينا، قد يقذف على قلبك بعض الوساوس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تحدثيش بها نفسك، يعني حتى نفسك ما تعديش الوساوس. اما انا اعمل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انطري نفسك قومي توضي صلي اقراي مصحف اعملي اي عمل صالح وانسي خالص. طب هيجي يهجم عليا الوساوس ثاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفعيها دفع. عارفه لما حاجه باب بيدفع عليكي كده وانت بتدفعي، الباب واحد بيزقه وانت بتزقي، الشيطان بيضرب باب عقلك عشان يدخل يسكن في العقل ويفسد عليك دينك اياك. ما بقولش بيجي لكل الناس، بعض الناس بس من كتر ما بسمعه انا بخاف فبحذر. اسال الله ان يصرف عنكم وساوس الشيطان عنا كلنا، لكن انا بقول قد يكون، قد يحدث، قد للتقليد، قد يحدث ان يجي الشيطان عايز يضرب عقلك اياك. اول ما جرى جيلك فكره كده طايره كده لمده واحد عالميه من الثانيه، ادفعيها دفع زي ما قلت من ايه؟ بالعمل الصالح، استعاذ بالله من الشيطان، اعلامي على طول الناس بالشيطان، فاستعيذي بالله من الشيطان وعلى طول على عمل صالح، وما تديش فرصه للوساوس انها تسترسلي فيها. يعني مش تجيلك وسواس اكمل بقى ممكن هو عمال يوسوس انت بتقولي له ايه ربنا ياخدك. هو بيوسوس، لا ما تقوليش هو اول ما يقول اول ما تيجي الوسوسه على طول يبقى نازله شطه ادفع الوسوسه استعاذه بالله. اتفهمت؟ انا بديكي تحصين والعلاج والوقايه خير من العلاج زي ما بيقولوا، يعني انا بديكي وقايه قبل ما تحصل مشكله، نبقى حاسس بس مش عارفين نعمل ايه من كتر انا بسمعه واحد بصراحه يعني حاجه تجيب اكتئاب. طيب على كل الذين في كل مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو، ما احد يعلم جنود الله الا الله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث كله معروف، انه بيدخل على الكعبه، بيدخل على الكعبه كل البيت المعمور، عذرا البيت المعمور في السماء السابعه خلاص، كل يوم بيدخل فيه 70,000 ملك يطوفوا في البيت المعمور، وبعدين ما يرجعوش تاني يوم القيامة. فهو لما يبقى عدي بقى 70,000 من يوم ما ربنا خلق الملائكة يدخلوا في البيت المعمور، الأرض تكون كام بقى؟ حد يعرف يقدرها؟ وما يعلم جنود ربك إلا، مستحيل حد يعرف منهم. مين يعرف مين يعد مين يعد الملائكه؟ ف19 ايه يا جاهل يا جاحد؟ هو 19 دي من قله الملائكه اللي عند ربنا يعني، لكن فتنه جعلها للمكذب. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. طبعا يضل من يشاء ويهدي من يشاء مش عشوائيه، عشان ايه الناس تقول لك ايه والله يعني تعالي احضري المجلس، تعالي اسمعي كلمتين، ادعي لي ربنا يهديني. حبيبتي ما هو هداكي، تعالي انت مسلمه تقول لي اه يعني ادعي لي بس كده ان شاء الله كده، كل ما تقول حاجه تقول لك ادعي لي. لا ليه يعني ايه ادعي لي؟ طب ما انت تقدري تيجي وتتحركي. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الله يعلم من يحق يعني يستحق، ومين حابب، ومين مصدق، ومين قلبه سليم، ومين فعلا خايف وعنده وجل وعنده خوف من الله، فيهدي الى الحق ويشرح صدره لكل ما يحب الله ويرضى. ويعلم مين المكذب والشاك واللي مش مصدق، فايه اللي يحصل؟ يصرف قلبه عن الحق، فيبقى قدام الحق بس مش هتيجي عنده، تبعد. المجالس موجوده بس هي تروح تقعد قاعده خربانه. الاذان يأذن بس مش هتقوم تصلي. على إيه عليها ايام صيام بس مش هتصوم. طب ما هو ده الحق قدامك اهو. الله يضل بقى الشخص ده. يبقى الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. المشيئه هنا عشوائيه يعني حشاه، المشيئه بحكمه بالغه، وهو الحكيم وهو العليم وهو العدل. مستحيل هيهدي لحكمه وهيضل لحكمه، وكله الله يعني، ولا يظلم ربك احد ابدا. وما يعلم جنود ربك الا هو، وما هي الا ذكرى للبشر. هذه النار اللي وصفناها بهذا الوصف الشنيع الفظيع، الملائكه اللي عليها الشداد، الحريق والنار اللي تنفح الوجوه ولواحه للبشر، وهذا العذاب العظيم جدا ذكرى للبشر. يعني الله يذكر البشر ويذكر بني ادم بعذاب النار وقوه النار وقوة الملائكة اللي موكلة بالنار وعذاب الناس اللي هتدخل النار. ده ذكرى بنذكركم، الله برحمته بيذكر عباده باللي هيكون يوم القيامة. يعني ايه؟ يعني يا مسكين يا ضعيف يا اللي شوية برد بيموك في السرير، ويا مسكينة يا غلبانة يا اللي شوية كحة بيخليك مش عارفة تنامي، ويا اللي فاكر نفسك يعني طول بعرض ما حدش قدك، ويا اللي حاسس فاكر ان الدنيا دي هتفضل يعني فيها ابد الاباد. لا، اصحى اصحى وفوق، واصحى يا بني ادم، وافيقوا يا بني ادم من الغفله، واعلموا ان العمر قصير والمده قليله جدا في بقائك في هذه الدنيا، وبعد كده انت رايح اما جنه اما نار، والنار عظيمه شديده لواحه للبشر مالكش قبل بها ابدا، لا انت ولا غيرك. فما هي الا وما هي الا ذكرى للبشر. يعني هذه النار الله يذكر بها العباد عشان يبعدوا عنها وينوب انفسهم عن هذا العذاب. ثم قال: كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. اقسم الله تبارك وتعالى بالقمر، والله يقسم على من شاء كيف شاء، والقمر من المخلوقات العظيمه جدا اللي من مخلوقات الله، ايه من ايات الله طبعا باهره عظيمه جميله. والليل اذ ادبر يعني ولى وذهب خلاص، والصبح اذا اسفر اشرق واضاء، يقسم بمخلوقاته، اقسم بالقمر العظيم، واقسم بالليل انه ايه من ايات الله، ان ازاي الدنيا تظلم كده ويبقى لباس ونوم وراحه وسكينه للعباد. والصبح اذا اسفر، يجي الصبح والاشراق والنور، ايه اللي يحصل؟ تحصل الحركه بقى والمعاش، واللي يروح يشوف مصالحه واللي يروح شغله، لو ما فيش الصبح الدنيا كانت تبقى عامله ازاي؟ فالله بيقسم بهذه الايات العظيمه: انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر، انها لاحدى الكبر النار، بيذكرها تاني، انها لاحدى الكبر تاني، بيبين انها ايات عظيمه كبيره جدا، انها النار احدى الامور العظيمه الكبيره جدا. فذكر مرتين، بيذكر تاني وهي لا ذكرى للبشر، مره بيذكرنا انها ذكرى، تذكروا اوعوا تغفلوا عن عذاب النار، عن عذاب النار، اياكم تغفلوا عن عذاب النار. اي انسان هيغفل عن عذاب النار، او يتصور ان عذاب النار ده مش له، او النار دي للاشرار الوحشين الكفار، هيقع في المعاصي. ولو الانسان ظل دوما يعني بيتذكر النار وعذاب النار، وانه مش بعيد عن النار، وانه ممكن اعماله تدخله النار رغم انه بيعمل حاجات كويسه، لكن الحاجات الكويسه اللي عنده ما تغطيش الوحش، او الحاجات الوحشه بتاكل حسنات اللي هو عملها، لا هيرجع. لما النهارده بتقعدي مع الناس وتقول لهم يا جماعه الخير الغيبه حرام تضحك يا بنتي انت اختبت المسلمين كده استغفري ربك دماغك يعني هو كل ما هنتكلم بقى نقعد ماسكين ورقه وقلم نحسب دي غيبه ودي مش غيبه قاعده كده بنمشي نفسنا يعني بنسلي انا بحكي اللي حصل في منتهى الاستهانه يعني تقولي لها الغيبه دي ربنا قال فيها يحب احدكم ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه يعني الغيبه دي مصيبه سودة وكبيره من الكبائر طب دي اللي انت بتختبيها دي او اللي بتختبيها ياخد حسناتك كلها يوم القيامه مفيش فايده ده ليه؟ لان هي مش قادره تتصور او الشخص اللي بيختاب مش قادر يتصور ان الغيبه دي ممكن تكون سبب وحيد بس لوحدها بس يعني لسان لوحده الغيبه بس ممكن تكون سبب انه يروح يوم القيامه ما يلاقيش لا صلاه ولا صيام ولا ذكر ولا قران ولا كل الاعمال راحت في الدردشه كل يوم نص ساعه دردشه كفيله بانها تاخد كل حسنات اليوم وزياده ده لو غطت حسنات اليوم ده بقى كويس لان انت هتحسبي الحسنات اللي هتاخديها في الصلاه هب ان الصلاه كلها تقبل خمس صلوات وصيامك هيقبل وكل اعمالك هتقبل طيب تعالي بقى انا اختبت فلان وفلان وفلان كل دول يقفوا هياخدوا من حسناتي لو انا عندي اليقين على الكلام ده لا امسك لساني مش ماسكين اللسان ليه؟ اليقين ضعيف طيب يبقى لازم اذكر نفسي بعذاب النار وان انا هتعب جدا في الدنيا في صلاتي وصيامي واعمالي بس اروح يوم القيامه ما الاقيش حسنه لان جارتي خدتها وجوزي خدها واصحابي خدوها واهلي خدوا حسناتي ليه؟ عشان كنت بتكلم عليهم فما عادليش حسنه اذكر نفسي الله اذكر بيها مرتين قال انها لاحدى الكبر يعني خلي بالكم انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر نذير انذار يعني لمن شاء منكم ان يتقدم يقبل النذاره ويقبل هذا الامور ويهتدي للحق ويلتزم بالحق ويزعل للحق او يتاخر يرد الانذار ويرد الاعذار ويرد الكلام ولا يصدق ولا يسمع كلام من هنا ويخرجه الناحيه الثانيه تسمع الموعظه من هنا وتخرجه الناحيه الثانيه تيجي تحضر الدرس زي الفل وهي قاعده وبعد كده تروح ثاني يوم عادي جدا اللسان شغال والتليفون شغال والمصايب شغاله وكلام يكون شيء لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر كل نفس بما كسبت رهينه كل الانفس الاعمال اللي عملتها اعمال الشر مرتهنه بها متعلقه بها يوم القيامه اعمال الشر اللي عملتها قاعده محبوسه بسبب اعمال الشر اللي عملتها في الدنيا الا اصحاب اليمين لكن صاحب اليمين بقى اللي خد كتابه يمينه اللي حسناته فاقت سيئاته اللي عمل هذا اليوم العظيم اللي كان حريص على انه يمسك لسانه ويمسك جوارحه عن المعاصي ويكف لسانه عن الكلام ويكف الجوارح عن ما يغضب الله عز وجل وكان حريص حتى انه اصبح كتابه اخده بيمينه وحسناته اكتر الا اصحاب اليمين دول مش مرتهنين باعمال مش محبوسين بالاعمال لان ما كانش عنده شر كان عنده خير او كان الشر قليل الخير اللي عنده اكثر بكثير الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين دخلوا الجنه ولما دخلوا الجنه بيسالوا فين المجرمين اللي كانوا في الدنيا بيتريقوا علينا وبيهبزوا علينا وايه اللي انت لبس اللبسه ده انت بقيتي خلاص منهم ها 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 ها. ايه ده ايه ده ده يا ست الحاجه ها ها ها, ها. مش كده وبعدين تقول لنا بس السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته التارية مش كده وكل ما تقولي جزاك الله خير وانت دخلتي في السكه دي بتاعت جزاك الله خير وسلام عليكم طيب خلاص بقى ده انت كده عليك العوض وتضحك فبيسالوا فين المجرمين اللي كانوا بيتريقوا على المسلمين وعلى المؤمنين راحوا فين ما سلككم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ايه اللي دخلكم النار سقر ايه اللي سلككم ودخلكم النار قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين لم نكن مصلين كنا في الدنيا ما بنصليش فوت او ترك الصلاه خالص ها ولم نكن نطعم مسكين ولا بنطعم مسكين ولا زكاه ولا على بالنا وكنا نخوض مع الخائضين ما فيش عذاب قبر والله فعلا ما فيش عذاب قبر وبالتالي كده ما فيش عذاب قبر ده كده كل ما حد يقول حاجه وراء كل ناعق يصدق وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين دول طبعا الكفار حتى اتانا اليقين اللي هو الموت اربع صفات اخرجته من زمره المتقين الفالحين الناجحين الداخلين الجنة وأدخلتهم في جملة الهالكين. أول صفة ترك الصلاة، عماد الدين وعمود الدين، وهي يعني الإخلاص لله تبارك وتعالى. العبد المخلص المصدق لا يمكن يترك الصلاة، أول سبب في دخوله النار. الحاجة الثانية ترك إطعام المساكين، لأن ده من مراتب الإحسان والمراتب الإيمان، العطف على المسكين وإعطاء حقه زكاة زكاة مال أو العطف عليه لغير زكاة المال. خلاص. الخوض في الباطل والتحدث مع أهل الباطل وأهل الغواية، إياك يسحبوك ناحيته. أهل الباطل وأهل الغواية يتكلموا وتمشي معاهم، تحكي لك حكاية وتتري على طوع الدين وانت يعني ايه عايزة تبقى دمك خفيف برضو، وانت مش قاعدة كوبة كده في القاعدة ويتري عليك، فهم عمالين يتري وانت ماشي معهم برضو، يقول لي كلمتين على طوع الدين ما فيش منع تكملي، عارفة ازاي؟ ده الأذان. طيب نكمل على الأذان. الحاجة الرابعة التكذيب بيوم الدين، دي السبب الرابع في دخوله من النار اللي هو يوم القيامة حتى أتانا اليقين. طبعا أنواع أهل التفسير عن اليقين هو الموت، فضلوا يكذبوا ويستهينوا حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهمش شفاعة الشافعين. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعة من حد في دخول الجنة إلا أن يأذن للشافع ويرضى عن المشروع. لازم يأذن للشافع أن يتشفع لفلان ويكون راضي عن المشروع عنه. وطبعا الله لا يرضى عن الكفار بأي حال من الأحوال، ولا يأذن أن أحد يتشفع في الكفار. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، مش كده في سورة طه؟ فالشفاعة ما تنفعش إلا لم يأذن الرحمن، ولا لا يأذن في شفاعة أن حد يتشفع لحد كافر، ولا يرضى عن الكافر، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. مهما حد حاول يتشفع لهم لا تقبل الشفاعة منهم. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم عن التذكرة معرضين، مع كل الكلام والبيان والحجج والبراهين وانهم أهل لغة ونزلوا قرآن عليهم كل الحاجات دي مفيش فايدة. فما لهم عن التذكرة معرضين، ليه هؤلاء الكفار معرضين عن التذكرة مع كثرة التذكرة ومع يعني رسالة النبي واضحة وجلية وكلام واضح والقرآن عظيم، ليه هم معرضين؟ كأنهم حمر مستنفرة. حمر مستنفرة يعني المستنفرة، الحمار الوحشي لو سمع صوت سواء صوت صياد أو أي صوت بيجري. فوصف الكفار كأنهم زي الحمار المستنفر، الحمار الوحشي اللي هو أول ما يسمع صوت يجري. فهم أول ما يسمعوا صوت التذكرة أو صوت النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم أو إنه بيطلب قرآن أو بيقول لهم تعال أو بيحاول يدعوهم ينفروا. حمر مستنفرة يعني شديدة النفور، بتنفر من أي صوت، كان صوت الرامي اللي هو بيصيد أو صوت سوء أسد، أي صوت تسمعه تجري جري شديد جدا. دي صفة الحمار الوحشي، طريقته كده يجري أول ما يسمع صوت. فكذلك الكافر والمعاند والمكابر أول ما يسمع صوت الحق يهرب وينفر من صوت الحق. في ناس كده تكلمنا عنه حتى من المسلمين مش كفار، مسلمة أو مسلم محسوب على المسلمين، لكن إذا ذكرتيه بالله وذكرتيه بأمر الله تلاقيه بينفر وكأنه حاجة بتشوكه مش قادر يسمع الكلام. تقعد معاك في القعدة تبقوا حلوين قوي، لو ذكرتيها شوية أو قلت لها ده حرام أو ده حلال أو بديتي تتكلمي قال لا قال الرسول تنفر من القعدة ومش عايز يكمل القعدة ومش عايز يكمل القعدة لو حد نصحه، رغم إنه يكون مسلم وموحد مش أقول كافر بقى. فكيف بالكافر؟ كان حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من قلنا من أسد شافته أو رامي أو غيره. لا تعقل الحمر لما بتسمع صوت بتجري، بتجري ليه؟ هي مجرد الصوت بيخوفها فبتجري، لكن ما عندهاش عقل تميز بيه هل الصوت ده مجرد صوت مش هيضرها، ولا ممكن الصوت ده اصلا يكون بينفعكم، واحد بينادي من هيرمي لها حاجه تاكلها ولا حاجه. هي ما بتميز، ما فيش عقل تميز بيه، مجرد ما تسمع صوت فانزل. وكذلك الكافر والمعاند عقله بيذهب وعقله ضعيف، مهما قال لك انا ذكي او دكتور او محامي او عالم ذره، هو عقله ضعيف وذكائه قليل، ما عندوش عقل يميز بيه. هل ده يميز بعقلي؟ هل ده صوت حق؟ وهل ممكن اسمع الناس اللي عماله تقول لي حرام وحلال دي؟ لو انت من ادم عندك عقل فعلا اهدى كده وركز واسمع. عسى الشخص اللي بيكلمك يكون بيكلمك لمصلحتك، ممكن يكون بيقول لك حاجه تنفعك، قد يكون حق. لا، هو ما عندوش التمييز ده. الجاحد والكافر والمعاند والعاصي بيوصل لمرحله مش عارف يميز، مش قادر يعرف الحق من الباطل، ولا يعرف ايه اللي ينفعه اللي يضر. اسال الله السلامه. قال: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره. يعني كلا بل لا يخافون الاخره. كل واحد من المشركين فاكر انه هيجيله كتاب ينزل عليه كده من السماء يخبره ان محمد رسول الله. يعني لا القران نفع معاه، ولا الاحاديث، ولا الاعجاز لما شقله الامر، ولا رحله الاسراء والمعراج، معجزات في معجزات، والميه كانت بتخرج من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والجزع يقف عليه يصلي وفي المنبر، وبعدين يتركوا يعملوا له المنبر فيئن. كل دي ايات قدامهم ما فيش فايده. طب انتوا عايزين ايه؟ صحف منشره، صحيفه نازله من السماء مكتوب عليها ان ده محمد رسول الله عشان تؤمنوا يعني؟ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحف منشره، ينزل عليه كتاب من السماء يخبروا ان محمد رسول الله. كلا بل يخافون الاخره. لا، الموضوع مش كده. هما مش حكايه ان المعجزات قليله، ولا البراهين ضعيفه، ولا ان القران مش مؤثر. لا، امال ايه المشكله؟ المشكله انهم مش مؤمنين بالاخره، والايمان ضعيف، وكل ما ضعف الايمان لا يرى المعجزه ولا يصدق بها، ومهما كان في معجزات وايات بينات وبراهين لا يتاثر. ليه؟ الايمان ضعيف. وده اللي بيحصل حتى مع المسلمين. كم من ايه بتحصل، كم من زلزال بيحصل في مشارق الارض ومغرب وما بتعزوش. الاعصار اللي بيجي في بلاد اوروبا وامريكا ما بيتعزوش. زلزال يجي في مكان يوقع بيت ما بيتعز. حوادث يشوفها. خلاص، الايمان لما يضعف جدا لا يتاثر بالموعظه ولا يتاثر باي شيء حواليه. سبحان الله. كلا بل يخافون الاخره، كلا انه تذكره فمن شاء ذكره، وما يذكرون الا ان يشاء الله، اهل التقوى واهل المغفره. طبعا هم ما بيخافوش الاخره، وكل ده تذكره. اللي عايز يذكر ويقبل على الله يذكر الله، واللي مش عايز خلاص هو حر، هو في الدنيا حر، يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء، ولكن الله تبارك وتعالى في الاخره له حساب. وما يذكرون الا ان يشاء الله، اهل التقوى واهل المغفره. الله هو يعني اهل ان هو يغفر، واهل ان هو يتقى، واهل ان احنا نخافه ولا نعصيه ونطيعه ولا نعاند ولا نشاقق رب العالمين. هو اهل لهذا، هو اهل التقوى واهل المغفره. على العاقل ان يتقي الله ويعلم ان هو اهل التقوى واهل المغفره، ولا يسقط نفسه في هذه يعني الامور العظام ليس له قبل بها. وكذا تنتهي السوره. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.